حرج وكذا طريف وآخر يحتوي ملحا مفيدا مواقف تحتوي دررا عديدة دررا عديدة.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا البرنامج وهو مواقف حينما يدعى الإنسان للمشاركة فيه يتداعى إلى ذهنه عشرات المواقف التي مر بها ما بين فرح وحزن وسرور وحبور وغير ذلك. وسأذكر موقفا عايشته بنفسي قبل سنوات في أقصى الأرض في فنزويلا في أمريكا الجنوبية. أمريكا الجنوبية تتميز عن أمريكا الشمالية وعن أوروبا أن أهلها ليس بينهم هذه العداوة للإسلام والنفرة من الإسلام كما في أوروبا وأمريكا، إذ أوروبا لا تزال تحمل في أو لا يزال يحمل أبناؤها في قلوبهم بقايا إرث الحروب الصليبية بينهم وبين أهل الإسلام. أما أمريكا الجنوبية فهي خالية في الجملة من ذلك، ولذا تجد أهلها يتقبلون الإسلام بشكل أسرع، وفعل الدعاة والمؤسسات الدعوية تتجه إليهم. ذهبت أنا ومجموعة من الفضلاء منهم الدكتور علي العصيمي والشيخ إبراهيم الشبرمي في دورة دعوية تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، فذهبنا إلى فنزويلا وكانت الدورة تعقد للمسلمين في المركز الإسلامي الذي بنته السعودية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس. ثم تم التنسيق بيننا وبين المركز وبين الجامعة جامعة كاراكاس على أن نعطي في الجامعة تعريفا بالثقافة السعودية. فذهبت أنا والأخ الدكتور علي العصيمي وأخذنا شيء من اللوحات التي تحمل شيء من هذه التجربة السعودية أو الثقافة السعودية، والحمد لله ثقافة هذه البلاد هي الثقافة هي الإسلام. فماذا ستقول للناس عندنا في هذه البلاد إلا الإسلام؟ فقلنا نحن من بلاد كذا وكذا من السعودية وفيها كذا وفيها كذا، وأعظم ما لدى السعودية هو الإسلام، وهذه شرائعه هي كذا وكذا. ثم بدأنا نشرح شيئا من شرائع الإسلام وحكمه وتعاليمه، والطلاب والمستمعون كلهم إصغاء وشوق إلى التعرف على هذا الدين العظيم وثقافة هذا المجتمع السعودي الكريم. في نهاية المحاضرة صاحبنا أحد الطلاب إلى السيارة رغبا أن يحمل معنا اللوحات التي عرضنا، وصاحبنا إلى السيارة ثم دعونا إلى المركز الإسلامي وتناول طعام العشاء معنا وأعطيناه شرحا مفصلا بالإضافة إلى ما سمع عن الإسلام، ثم أسلم ونطق بالشهادتين. فلما كان من الغد حضر أيضا أحد الطلاب من الذين استمعوا للتعريف بالثقافة السعودية وأسلم أيضا. فلما رجعت إلى هذه البلدة بعد قرابة 4 أشهر في رمضان قابلت هذا الشاب الذي أسلم في زيارة الأولى، فإذا هو متحمس لمعرفة تفاصيل دينه، فلما رآني فرح واستبشر وقال إن عمي يريد أن يأتي إليكم لمعرفة تفاصيل أكثر عن الإسلام، فإني لا أستطيع أن أقنعه كما تستطيعون أنتم، أنا عندي معرفة بسيطة عن الإسلام ويسيرة لا أستطيع أنا أعرض عليك كما تعرضون. فقلت له دعه يأتي. فلما جاء فإذا هو رجل وقور عليه أثر العقل والرزانة والحكمة، رجل قرابة في 60 من عمره تقريبا، وإذا هو أستاذ في الجامعة يعني بروفيسور، يجيد 4 لغات. فأفادنا أنه يريد أن يتعرف إلى الإسلام وأنه أعجبه أو أعجبته هذه المبادئ التي يحملها ابن أخي. فقلنا على الرحب والسعة، فأخذته والمترجم وذهبنا إلى غرفة من غرف المركز وجلسنا سويا. فقلت له سأحدثك عن الإسلام في حدود 20 دقيقة وأرجو أن لا تقاطعني في هذه 20 دقيقة. سأشرح لك أهم مبادئ وقيم ومثل الإسلام دون أن تقاطعني، فإذا انتهيت أنا من هذه 20 فهي الدقيقة فاسأل ما بدالك. فالإسلام لنا عندنا في الإسلام سر، أعظم مسألة عندنا هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذه تعلم للأطفال. وأين تكون غدا بعد الحياة والموت؟ إما إلى جنة وإلا نار، ليس هناك أسرار في هذا الدين العظيم. فقال الرحب والسعى فأطرق. ثم جلست أحدثه ثم أعطي فاصل ينقل المترجم هذه المبادئ، ثم أعطي دقيقتين، ثم يقاطع المترجم، وهكذا. فقبل أن نكمل 20 دقيقة رفع رأسه، وكان مطرقا هكذا، فرفع رأسه هكذا وقال، وقاطعني قبل أن نكمل، وقال: هذا الذي تتحدث عنه ليس دين. فدهلت معه، فقال: هذا منهج حياة. أتدري يا أخي الكريم لماذا يقول هذا منهج حياة؟ لأنه لا يرى في الديانة النصرانية التي كان عليها إلا أنه يأتي يوم الأحد في لحظة محدودة، دقائق معدودة، ويجلس في الكنيسة ويسمع من أحبارها ورهبانها الترانيم والأناشيد والموسيقى ثم ينصرف، فلا علاقة لدينه بحياته. هو أن يتدين أن يأتي يوم الأحد إلى الكنيسة ويسمع التراتيل ويسمع ما يسمونه صلاتهم، ثم يسمع هذه التراتيل والأناشيد والموسيقى ويخرج، فهو يعرف هذا الدين. تأتي يوم في الأسبوع أو دقائق محدودة من يوم، وهذا هو الدين. أما أن يكون الإسلام أو الدين يتناول الحياة ويتناول الموت، يتناول علاقتك بربك، علاقتك بزوجك، علاقتك بجيرانك، علاقتك بالدولة التي تستظل بظلها، علاقتك بالوطن الذي تسكنه، علاقتك مع حياتك مع الآخرين، فهذا هو فعلا هذا منهج الحياة، وهو هذا منهج القرآن، إنه منهج حياة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فقلت له: مدام علمت أنه منهج حياة وأنه دين عظيم، فحيها لا إلى الإسلام. قال: نعم، ولكن إن أخي الذي يكفرني رباني منذ صغري، وأن من حقه علي أن أذهب إليه وأخبره بهذا القرار الذي سأتخذه. قلت له: الإسلام يأمرك بالوفاء لأهلك ولمن أحسن إليك، فلا إشكال أن تذهب وتخبره، لكن قبل أن تذهب أدخل في الإسلام، أعلن الشهادتين، ثم أذهب إليه. أنت الآن بقيت كل هذا العمر لا تعرف الإسلام، الآن عرفته، بقيت كل هذا العمر وأنت في ضلال، الآن أنت أصبحت قاب قوسين من الدخول إلى الحق، قد تعترضك أمر، قد تتغير قناعتك، قد يقضى أجلك، قد. قال: إني إن شاء الله راجع، ولكن من وفائي لأخي سأذهب إليه وأخبره بهذا القرار وأستأذنه، وهو لا يغير من قناعاتي شيئا. فلما رأيت إصراره ولم يكن لنا مبد إلا ذلك، فودعته على أمل أن يرجع، وانتظرته من الغد. فلما صار في الغد في المساء رجع إلي إلى المركز الإسلامي وأعلن الشهادتين وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانظر كيف يتشوق هؤلاء لهذا الدين العظيم، وكيف يعرف هؤلاء عظمة هذا الدين، لأنهم عاشوا في التين، عاشوا في الضلال، أحسنهم حالا ممن يتدين بديانة نصرانية أو غيرها من الأديان المحرفة الوضعية أو البشرية الوضعية. جل ما هنالك أنه يأتي إلى المعبد أو إلى مكان العبادة أو إلى الكنيسة وما أشبه ذلك، ويلبث فيها وقتا يسيرا، يظن أن هذا هو الديانة، أن هذه هي الديانة. الدين أسمى من ذلك، الدين هو منهج الحياة، بل منهج الحياة الدنيا ومنهج الحياة الآخرة، هي كيف تتصل بالله سبحانه وتعالى، وكيف تعبده على بصير، وكيف تسير على منهج الأنبياء. ولذا قال عمر رضي الله عنه: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية، إنما تنقض عروة الإسلام عروس العروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فهؤلاء الذين عاشوا في الضلال، عاشوا في التيه، عاشوا في الحيرة، تكبدوا مرارة البحث عن الحق، هم الذين أو هم ممن يقدر الانتساب إلى هذا الدين. ولذلك لما ترى لما يدخل الإنسان في هذا الدين، سواء في مكاتب الجاليات عندنا أو غيره من في هذه البلاد أو في غيرها، تجد لديه حرصا شديدا ورغبة عظيمة في التمسك بهذا الدين والتعرف على سننه وأهدابه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه عليه، وأن يجعلنا وإياكم من يدعو إلى دينه، ويحرص على اقتفاء سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
مواقف تحتوي درا عديدة، وفيها حكمة ورؤى سديدة، فحال محرج وكذا طريف، وآخر يحتوي ملحق